أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثاني من لقاءات مدارسة حاشية الباجوري رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله لأنها ابتداء كل أمر، هذا على كلام ابن قاسم رحمه الله عن صيغة الحمد، يقول لأنها ابتداء كل أمر ذي بال وخاتمة كل دعاء مجاب وآخر دعوى المؤمنين في الجنة دار الثواب. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول قوله ابتداء كل إلى آخره، وقوله وخاتمة كل دعاء إلى آخره، وقوله وآخر دعوى المؤمنين إلى آخره، أخبار ثلاثة عن أن في قوله لأنها، يبقى لأنها اللام للتعليل، أن هذه تنصب وترفع، تنصب الاسم بعدها اللي هو الهاء، وترفع من بداية قوله ابتداء وخاتمة وآخر، هذه كلها أخبار. ثم قال ومعنى كونها ابتداء كل أمر إلى آخره أنه يطلب ابتداؤه بها، يطلب في كل أمر مهم أن نبدأ بالفاتحة ابتداء حقيقية إن لم تسبقها البسملة، أو إضافيا إن سبقتها. نوع الابتداء عندنا ابتداء حقيقي أو ابتداء إضافي. ابتداء حقيقي هو أن لا يسبقها شيء، وابتداء إضافي أن يسبقها شيء. قال حقيقيا إن لم تسبقها البسملة، لأن بدأ الإنسان مباشرة فقال إن الحمد لله أو الحمد لله، أو إضافيا إن سبقتها، يعني إذا قلت بسم الله وبعدها قلت الحمد لله. ثم علل الشيخ لماذا يطلب ابتداء كل أمر مهم بالحمدلة، فقال لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر أو أقطع أو أجذم. ورد هذا في روايات ثلاث. قال والابتداء الحقيقي ما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء، تقدم أمام المقصود هو فاتحة مقدمة وليس قبله شيء، هذا يكون ابتداء حقيقي، كما تبدأ ب بسم الله الرحمن الرحيم وليس قبلها شيء. قال والإضافي ما تقدم أمام المقصود، ما تقدم أمام المقصود فهو مقدمة فاتحة سواء سبقه شيء أم لا، ما تقدم أمام المقصود سواء سبقه شيء أم لا. ومعنى هذا كما قال فكل حقيقي إضافي، لأن الإضافي شامل للنوعين سبقه أو لم يسبقه، فكل حقيقي إضافي ولا عكس، الإضافي الذي سبقه شيء لا يكون حقيقيا. ثم قال وقوله ذي بال أي حال شأن أمر بحيث يهتم به شرعا، بما يهتم الشرع؟ يهتم الشرع بالواجبات، يهتم الشرع بالمستحبات، يهتم الشرع بالمباحات. قال بأن لا يكون محرما ولا مكروها، الشرع لا يطلب هذا، لا يطلب المحرم ولا يطلب المكروه، بل يطلب ترك المحرم جزما، ويطلب ترك المكروه استحبابا. قال ولا من سفاسف الأمور، حتى ولو كان من المباحات لكنه من سفاسف الأمور، وهي التي يمكن أن تدخل في ما يسميه الأصوليون خلاف الأولى، لم يرقى إلى درجة المكروه ولكنه خلاف الأولى، يعني مكروه كراهة خفيفة. قال ويزاد على ذلك وليس ذكرا محضا، لأنه لو ذكر كمثل مثلا التحيات ليس لها بسملة، ليس لها حمدلة، التشهد، الصلاة على النبي ليس لها بسملة ولا حمدلة، وليس ذكرا محضا، ولا جعل الشارع له مبدأ غير البسملة والحمدلة. إذا الشرع جعل لأمر من الأمور مبدأ غير البسملة والحمدلة، الصلاة مثلا جعل بدايتها الله أكبر، في هذه الحالة لا يجوز للإنسان يقف يسمي ويحمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها يدخل في الصلاة، لا. قال ليخرج الذكر المحض ونحو الصلاة، فإن الشارع جعل ابتداءها بالتكبير كما سيأتي يعني في الكلام على الصلاة. إذن فهي مشروعة في هذه الحالات، محظورة في الحالات التي استثناها الآن. ثم قال وخاتمة كل دعاء مجاب، قوله وخاتمة كل دعاء إلى آخره عطف على ابتداء كما تقدمت الإشارة إليه، الجمل الثلاثة معطوفة على بعضها، ابتداء وخاتمة وآخر، وكلها أخبار عن أن في قوله لأنها ابتداء. قال ومعنى كونها خاتمة كل دعاء، ما معنى أنها خاتمة؟ قال أنه يطلب ختم الدعاء بها، يطلب ختم الدعاء بها كما يطلب بدءه بها، تبدأ الدعاء فتجعل في البداية الحمد لله وتجعل في النهاية الحمد لله. ولذلك قال في العباب، كتاب من كتب المذهب، قال وأن يبدأ الدعاء ويختمه بالحمد لله، هذا من أسباب قبول الدعاء. قال ومثل الحمدلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي في بداية الدعاء والصلاة على النبي في آخر الدعاء. قال لخبر لما ورد في الحديث لا تجعلوني كقدح الراكب، بل اجعلوني في أول كل دعاء وفي آخره، وهذا الحديث في المصنف وشعب الإيمان وغيرهم. مجاب وخاتمة كل دعاء مجاب. قال وقوله مجاب أي ترجى إجابته، لأنها علامة على إجابته، لأنها علامة على إجابته، وخاتمة كل دعاء مجاب. لماذا هي علامة على إجابة الشرع والذي جعلها كذلك؟ جعل البداية بالحمد والنهاية بالحمد، ما بينهما إن شاء الله يجاب. قال وقد قالوا كل دعاء مجاب، كل دعوة يدعو الإنسان بها فهي مجابة، يجيبها الله تبارك وتعالى، لكن أنواع الإجابة تختلف، ليست الإجابة شيئا واحدا تحقق المقصود، لا، لكن إما بعين ما طلب أو بخير مما طلب، إما حالا أو مآلا أو بثواب يحصل للداعي أو بدفع ضر عنه، وهكذا. أن يجيبك الله إلى ما طلبت، طلبت مالا فأعطاك الماء، أو بخير مما طلب، إما حالة أعطاك مثلا شفاء من مرض، أو مآلة بعد مدة في الدنيا أو في الآخرة، أو بثواب وهذا من المآل أيضا يحصل للداعي، أو بدفع ضر عنه ينزل بلاء ويرتفع دعاء فيقضي الدعاء على البلاء. قال تعالى ادعوني أستجب لكم، يعني هذا دليل على أن الإيه؟ على أن الحمد في على أن الدعاء مجاب، ادعوني أستجب لكم، بمجرد الدعاء تحصل الإجابة. لكن طبعا الدعاء المطلوب شرعا في غير اسم ولا قطيعة رحم. قال ولذلك قال في الجوهرة وعندنا أما من القرآن وعدا يسمع، لا هي بالضم، وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن تبارك وتعالى بذلك ادعوني أستجب لكم، إذا الدعاء نافع. وآخر دعوى المؤمنين في الجنة دار الثواب، قوله وآخر إلى آخره عطف على ابتداء كما تقدمت الإشارة إليه. ومعنى كونها آخر دعوى المؤمنين إلى آخره أن المؤمنين في الجنة إذا اشتهوا شيئا طلبوه، بأن يقول سبحانك اللهم وبحمدك، فإذا طلبوه وجدوه بين أيديهم على الموائد، كل مائدة ميل في ميل. الميل هو الوحدة القياسية المعروفة، على كل مائدة 70,000 صحفة، في كل صحفة لون من الطعام لا يشبه بعضها بعضا، فإذا فرغوا من ذلك قالوا الحمد لله رب العالمين، كما أخبر الله عنهم في قوله دعواهم فيها إلى آخر الآية، سبحانك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا تفسير. وقال بعضهم المراد أنهم يشتغلون في الجنة بالتسبيح والتقديس لله تعالى، ويختمون ذلك بالتحميد والثناء عليه بما هو أهله، وفي هذا الذكر سرورهم وكمال لذاتهم. قال وهذا أولى من الأول. طب لماذا هو أولى؟ قال لأن الإمام الرازي رحمه الله شنع على قائل الأول بأنه ناظر في دنياه وآخرته للمأكول والمشروب، يعني مهتم بالإيه؟ بالمادة، طعام شراب كذا. وحقيق بمثل هذا أن يعد في زمرة البهائم، هكذا قال. ولكن هذا غير صحيح، وإلا ما اعتنى القرآن الكريم والسنة النبوية بذكر هذه الأشياء في نعيم أهل الجنة وفي ما يجده أهل الجنة فيها. ولذلك عقب الشيخ يرد على الرازي، قال ولا تنبغي هذه المبالغة، فقد قاله يعني التفسير الأول البغوي، وتبعه جماعة من المفسرين، قاله كثير جدا من المفسرين، وقد اعتنى القرآن الكريم في سور كثيرة مثل سورة عبسة وسورة الواقعة وسور كثيرة جدا بذكر نعيم أهل الجنة المادي تفصيلا. استغرق ذلك جملا وآيات وسور، ولا تنبغي هذه المبالغة، فقد قاله البغوي وتبعه جماعة من المفسرين. ثم قال قوله في الجنة وآخر دعوى المؤمنين في الجنة، هي لغة البستان، جنة وبستان وحديقة، هذه الأسماء المعروفة جميعا تتردد في لغة العرب بهذا المعنى، وهي مستعملة في القرآن أيضا بهذا المعنى، كما في سورة نون والقلم. واصطلاحا دار الثواب، دار الثواب المقابلة للنار، دار العقاب، ما أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين، وقال بجميع أنواعها، دار الثواب بجميع أنواعها، وهي 7 جنات متجاورة، 7 جنات متجاورة، أوسطها وأفضلها الفردوس، ربما كلمة متجاورة هنا يكون فيها نظر، لأني أوسط وأفضل، جاءت أوسط بمعنى أفضل، وجاءت أوسط بمعنى نعم بمعنى أفضل، ولا تمانع كلمة أعلى، الفردوس الأعلى. قال وأفضلها الفردوس وجنة المأوى وجنة الخلد وجنة النعيم وجنة عدن ودار السلام ودار الجلال، كما ذهب إليه ابن عباس، وقيل أربع ورجحه جماعة، وقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان كده اثنين، ثم قال ومن دونهما جنتان كده أربعة، كما ذهب إليه الجمهور في تفسير هذه الايه الايه، وقيل واحده، قيل ان الجنه واحده، بواحده او اربعه او ايه او سبعه، وقيل واحده، وكل الاسماء متحققه فيها، كل الاسماء متحققه في هذه الواحده، تطلق عليها هذه الاسماء كلها، اذ يصدق عليها جنه عدن اي اقامه، وجنه الخلد يعني دائمه، وجنه النعيم يعني فيها النعيم، وهكذا. قال والأكثرون، الأكثرون يعني جمهور السلف والخلف، على أن الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش، فوق السماوات السبع وتحت العرش، والنار على أن الجنة والنار تحت الأراضين السبع. ثم قال الشيخ والحق تفويض ذلك إلى علم اللطيف الخبير، لا هذا ما ذهب إليه القلة وليس الحق، بل الحق ما ذهب إليه جمهور السلف والخلف من هذا، من أن الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش، وأن النار تحت الأراضين السبع، فقد وردت بذلك آيات وأحاديث لا يمكن تأويلها. ثم قال دار الثواب، قوله دار الثواب بدل من الجنة، في الجنة دار الثواب. قال وأضيفت إلى الثواب لأنها محله، هي محل الثواب، فالإضافة من إضافة المحل للحال فيه، المحل هو الدار والحال فيه هو الثواب. قال وقول البرماوي وإضافتها إلى الثواب لكونه سببا في دخولها فيه نظر، لأن هنا قصر دخول الجنة على الإيه؟ الثواب. طيب من أين النظر؟ قال لأنه ينافي الحديث المشهور وهو لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، نحن لا ندخل الجنة بأعمالنا ثوابا على ما عملناه فقط أو أبدا، يعني ليس هذا فقط، إنما لابد من إضافة شيء آخر، أو هذا لا عبرة به في دخول الجنة، كما سيوضح الشيخ المسألة فيها إيه أمران. قال لأنه ينافي الحديث المشهور وهو لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الشيخ يقول إن دخول الجنة لن يكون به الأعمال والثواب على الأعمال والحسنات التي حصلتها من وراء الأعمال، إنما سيكون بالرحمة، فالعمل لا يؤهل الإنسان لدخول الجنة، وإنما يدخلها بفضل الله ورحمته. قال إلا أن يقال إنه ناظر للظاهر، فإن العمل سبب في الظاهر، سبب ظاهري، كما هو ظاهر قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ظاهر الآية إن الإنسان يدخل الجنة بعمله. على هذا النحو يكون كلام الشيخ البرماوي صواب صحيح، في أن الإنسان يفهم من كلمة دار الثواب إن الثواب هو سبب دخول الإنسان إلى الجنة. قال والمنفي في الحديث الاستحقاق، يعني إذا قلنا إن أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، معناها إن الإنسان يدخل الجنة بعمله بسبب عمله، طيب كيف نوجه الحديث؟ الحديث توجيهه أنه يدخلها بعمله وإن لم يستحق ذلك، تفضل الله عليه لأجل عمله، أي لن يستحق بحيث يستحق الشخص ذلك استحقاقا ذاتيا بأن يكون واجبا، يعني يطالب بذلك ويعد نفسه مظلوما إن لم يحصل على الجنة لأنه دفع حقها وهو الثواب وهو العمل. قال: وبهذا علم أنه لا تنافي بين الحديث والآية. هذا تأويل، هذا تأويل. التأويل الثاني: قال: وقيل معنى الآية ادخلوا الجنة بفضل واقتسموها بما كنتم تعملون. إذن هنا شيئان، مسألة دخول الجنة قضى فيها الحديث أنها بفضل الله ورحمته، لم يعمل أحد منا العمل الذي يستحق أن يسمى ثمن الجنة، ثمن الجنة. طيب والعمل أين دوره؟ أين دور العمل؟ دوره إذا دخلت الجنة، بعد الجنة ما دخلتها استقرت فيها سكنتها، تقسم أماكنها ودرجاتها بحسب الأعمال. وقيل معنى الآية ادخلوا الجنة بفضلي كما الحديث قال، واقتسموها بما كنتم تعملون، يعني بعد الدخول كما الآية قالت. وبهذا يجتمع الأمر. ثم قال قوله أحمده، لأنه بعد ما قال في الجنة دار الثواب قال أحمده أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين على وفق مراده أو وفق مراده. قوله أحمده بين حمد كم مرة؟ مرتين. المرة الأولى قال فيها الحمد لله تبركا، وهنا قال أحمده. قال إنما حمد بالجملة الفعلية بعد أن حمد بالجملة الاسمية تأسيا بحديث إن الحمد لله نحمده، هذا الحديث الذي كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم غالب خطبه، كان يبدأ يقول إن الحمد لله، وهذه جملة اسمية الحمد إن، وإن طبعا معروف ندخل على الجملة الاسمية. ثم بعدها قال نحمده، وهذه جملة فعلية فعل مضارع، يبقى جمع بين الاثنين. كذلك هنا الشيخ جمع بين الاثنين فقال في الأول الجملة الاسمية الحمد لله، حمد اسم، أحمده هكذا قال في الجملة الثانية أحمده، هذه جملة فعلية، فجمع بين الاثنين تأسيا بهذا الحديث. قال وهذا حمد في مقابلة نعمة، هذا الحمد الأخير حمد في مقابلة نعمة، لأنه قال بعدها أحمده أن وفق، يعني أحمده على توفيقه، ومعنى ذلك أنه يحمد على نعمة. طب والنعم تتوقف؟ لا، لا تتوقف، تتجدد تستمر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال وهذا حمد في مقابلة نعمة وهي متجددة شيئا بعد شيء، فناسب أن يأتي هنا بالجملة الفعلية لينحمده المفيدة للتجدد والحدوث. العرب إخواني الكرام لما وضعوا اللغة وضعوها بذكاء، هذا إذا قلنا إن واضع اللغة هم العرب، وإلا فبعضهم يذهب إلى أن اللغة توقيفية، يعني منزلة من عند الله تبارك وتعالى، ومن تأمل فيها وفي دقائقها أوشك أن يجزئ لهذا القول أنها توقيفية. المهم إن اللغة الإسمية، الجملة الإسمية لها معنى، الجملة الفعلية لها معنى، الاسم يدل على الدوام الثبوت، وأما الجملة الفعلية أو الفعل يدل على التجدد، يدل على الحدوث. ولذلك جاء في مقابلة النعم التي تتجدد بجملة فعلية وهي نحمده، التي تدل على التجدد، فنحن نحمده الآن وبعد قليل وهكذا. ولذلك الفعل المضارع يدل على الحال والمستقبل القريب. قال: فناسب أن يأتي هنا بالجملة الفعلية المفيدة للتجدد والحدوث، وذاك حمد في مقابلة الذات وهي دائمة مستمرة. ذاك اللي هو إيه؟ اللي هو في البداية، الحمد لله تبركة. هناك عبر بالاسم حمد في مقابلة الذات، وهنا نحمده بالفعل حمد في مقابلة النعم. قال: حمد في مقابلة الذات وهي الدائمة مستمرة. فناسب أن يأتي هناك بالجملة الاسمية المفيدة للدوام والاستمرار. إذن عندي حمد على الذات، فجاء معه بالاسم الحمد لله، وهنا حمد في مقابلة النعمة متجددة، فجاء بالحمد بالصفة بصيغة الجملة الفعلية نحمده، لأجل أن تفيد التجدد والحدوث. ثم قال: وجملة الحمدلة خبرية اللفظ. خبرية اللفظ جملة خبرية. معنى الجملة الخبرية يعني التي تحتمل الصدق والكذب. إنشائية معنى الإنشائية اللي هي جملة طلبية. الخبر خبر تقول فيه صدقت أو كذبت، جاء محمد، طابق هذا على الواقع، لو لقيت محمد فعلا جاء يبقى هذا صادق، وإذا وجدت محمد ليس موجودا فكله كذبت، هذا كذب. لكن الجملة الإنشائية تطلب شيئا، تطلب شيئا، هي أمر، هي نهي، هي تمني، هي ترجي وهكذا، هي استفهام، هي عرض، هي تحضيض. فجملة الحمدلة الواردة هنا من أول قوله الحمد لله تبركا بفاتحة الكتاب إلى أن قال أحمده أن وفق من أراد من عباده، أحمده، فكأنه يخبر أن الحمد لله، يخبر أنه يحمد الله. هكذا خبرية في الظاهر في اللفظ. إنشائية معنى، لكنها المقصود منها أنه إيه؟ يمتثل، أنه ينشئ هذا المعنى، ينشئ الحمد. فالمقصود منها إنشاء الحمد، ابتداء الحمد. فلا تفيد الإنشاء إلا بالقصد، لأن اللفظ لفظ الخبر، بنيتك تنشئ الحمد. ولذلك مثلا حينما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما تقول كان والدي رحمه الله، كلمة رحمه الله وكلمة صلى الله عليه وسلم، هذه جملة إيه؟ هل هي خبر؟ الظاهر اللفظ إنها خبر، أنت تخبر أن الله رحمه، لكن لا، هي إنشائية بمعنى أن يرحمه الله، تطلب أن يصلي الله ويسلم على نبيه. يبقى إذن الظاهر اللفظ أنها خبرية، الباطن الحقيقة أنها إنشائية. طب كيف تكون إنشائية؟ كيف نفرق؟ كيف نفرق بين كلمة صلى وهي ماضي للخبر، رحمه الله، هذه أي أحد يسمعها يقول لك هذه جملة خبرية، هل أتاك أن الله رحمه؟ يقول لا، هذه إيه؟ هذه دعاء، هذه رجاء، ولكن ساقها في مساق الايه؟ الخبر، ثقة في الله. ولذلك الناس الذين يعترضون على كلمة المرحوم فلان، المغفور له فلان، المقصود أنه يدعو له أن يرحمه الله، يدعو له أن يغفر الله له. ثم قال: فلا تفيد الإنشاء إلا بالقصد، الإرادة، قصد الإنسان. فقول البرماوي: وإن لم يقصد بها الإنشاء، فيه نظر. ليه؟ لماذا؟ لأن وضعها هكذا، لأن ألفاظها هكذا، ظاهرها هكذا، هو خطأ. ولذلك الشيخ يقول: لأنها موضوعة للإخبار وليس للإنشاء، فكيف تفيد الإنشاء من غير قصد؟ لا بد أن يقصد حتى تكون إنشاء. إلا أن ينظر لكونها نقلت في عرف الشرع إلى الإنشاء، يعني يريد الشيخ الباجوري أن يصوب ويصحح كلام البرماوي رحمه الله فيقول يصح على اعتبار معين. نحن نقول إفادتها الإخبار دون الإنشاء هذا في لغة العرب، فلما نقلت إلى الشرع، نقلت من اللغة إلى عرف الشرع، صارت تفيد الإنشاء، لا بأس، ممكن. قال: ويصح أن تكون خبرية لفظا ومعنى، خبرية لفظا ومعنى، يعني هي جملة الحمد هنا إما تكون خبرية لفظا إنشائية معنى، هذا الأول. والثاني: ويصح أن تكون خبرية لفظا ومعنى، بمعنى أنك تخبر أن الحمد لله ولا تقصد بذلك إنشاء حمد منك، يصح. لا يقال إذا كانت خبرية لفظا ومعنى لم يحصل مقصود الشارع وهو اتصاف المؤلف بالحمد. قال: لا، ده الشارع لما قال الحمد لله رب العالمين في بداية سورة الفاتحة لم يكن يقصد أن يخبرنا أن الحمد ثابت مستحق لله رب العالمين، إنما كان مقصود الشرع من هذا أن يعلمنا ويأمرنا بالحمد، إن احنا ننتقل بقى إلى وصف إيه؟ الحمد. ولذلك يسمون هذه السورة، سورة الفاتحة، يسمونها سورة تعليم المسألة، يعلمك كيف تحمد الله، يعلمك كيف تثني على الله، يعلمك كيف تمجد الله، يعلمك كيف تسأل الله، هي سورة تعليم المسألة. فالحمد لله رب العالمين يعني معناها احمد الله رب العالمين. فهنا لو أن الشارح الشيخ ابن قاسم قال هاتين الجملتين على سبيل الخبر، فهل امتثل لأمر الشرع لما أمر أن نحمد الله، أن نتصف بحمد الله في أول سورة الفاتحة؟ فقال: لا، تاخدش المسألة كده على الظاهر. لماذا؟ لأننا نقول الإخبار بالحمد حمد. أنت إذا ذكرت ذكرا من الأذكار في معرض الخبر، قلت مثلا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يكرر ذلك 3 مرات، هل حصل لك الذكر أم لم يحصل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. أنت تخبر، تنقل هذا، هل حصل لك أنك قلت فعلا سبحان الله وبحمده وأخذت عليها ثوابا؟ نعم. وتغرس لك نخلة في الجنة؟ نعم. فكذلك من يحكي الحمد فهو حامد متصف بالحمد. ثم جاء الشيخ باعتراض على هذا الكلام، قال: ومحل قولهم الإخبار بالشيء ليس ذلك الشيء، مثل قولك زيد قائم، فإنه لا يقتضي أن المتكلم بهذه الجملة قائم. يعني أنا لو قلت مثلا فلان سرق، أو فلان قال أنا سرقت. شفت الجملة جرت على لسان إزاي؟ أنا سرقت. هل يأتي إنسان ويقول لي أنت اعترفت الآن بأنك سرقت، فجرى على لسان الجملة أنا سرقت. كل أنا أخبرت عن غيري. والعرب تقول الإخبار بالشيء ليس ذلك الشيء. زيد قائم مش معناها أن أنا كمان قائم. قال لا، ده هذا ما لم يكن داخلا في حقيقته. فإن الحمد معناه الثناء، يعني ذكر الله بالخير، وهو في الحقيقة الإخبار بالحمد، لأنه من جملة الثناء. ثم قال الشيخ لكن المشهور الأول، مشهور الأول اللي هو إيه؟ المشهور أن جملة الحمدلة خبرية لفظا إنشائية معنى. فذكر لي احتمالين، خبرية لفظا إنشائية معنى، والتاني أن تكون خبرية، أن تكون عفوا خبرية لفظا ومعنى. ثم رجح الأول، ثم قال وقد اشتمل كلامه رحمه الله من هنا إلى مراده، لما قال إيه؟ أحمده أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين على وفق أو وفق مراده. اشتمل على سجعتين على الهاء، والثانية أطول من الأولى. السجعة الأولى فين؟ أحمده أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين على وفق مراده. هذه هاء وهذه هاء، واقفة هنا واقفة هنا، سجعات فاصلات مثل فاصلات القرآن كده، وقافيات الشعر. فقالوا في القرآن فاصلة، وقالوا في الشعر عفوا، قالوا في القرآن فاصلة، وقالوا في الشعر قافية، وقالوا هنا إيه؟ في السجع قالوا سجعة، في النثر عفوا قالوا سجعة. قال والثانية أطول من الأولى، وهو حسن، لأن الأولى كلمات يسيرة، والثانية كلمات أطول. الحمد لله أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين على وفق مراده، أطول من الأولى. قال وهو حسن، لأن أحسن السجع ما تساوت فقره، الفقرة الأولى تساوي الفقرة الثانية، ثم ما طالت فيه الثانية على الأولى، ثم ما طالت فيه الثانية على الأولى كما هنا. ثم قال ومن قوله وأصلي وأسلم إلى سهو الغافلين، هذه أيضا اشتمل كلامه فيها على ثلاث سجعات، على النون، على النون، من إنه قال إيه؟ قال وأصلي وأسلم على أفضل خلقه محمد سيد المرسلين، القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وصحبه مدة ذكر الذاكرين وسهم الغافلين. ثلاث سجعات تنتهي بالنون. قال وتقدم ثلاث سجعات على الباء، لما قال إيه؟ لما قال بفاتحة الكتاب كل دعاء مجاب دار الثواب. ثم قال قوله أن وفق بفتح الهمزة على تقدير الله، عن أصل الكلام لأن وفق، وأن وما بعدها في تأويل مصدر، يبقى أن وفق، وفق على وزن فعل، المصدر منها تفعيل، لا وفق توفيق، يبقى إيه؟ لتوفيقه، هذا معنى الكلام، لتوفيقه. وفاعل وفق ضمير مستتر، لأن وفق فعل ماض والفاعل ضمير مستتر، تقديره الله هو ضمير مستتر يعود على الله تعالى، أي أحمده لأجل توفيقه سبحانه وتعالى. هذا لو جعلنا أن هنا مصدرية، يعني الهمزة فيها مفتوحة، قال ويصح كسر الهمزة وتجعل إن بمعنى إذ، فتكون للتعليل لا للتعليق، لأنها أحيانا تكون للتعليل تبين العلة، وأحيانا تكون للتعليق، تعليق شيء على شيء، يا أبي هل ستأتي لي بالهدية؟ فيقول نعم إن شاء الله، نعم إن نجحت، نعم إن سمعت الكلام، هذا كله للتعليل، لا اللي هنا للتعليل بمعنى إذ، فيكون الكلام أحمده أن وثق، يعني إذ وثق، ويصح كسر همزة الكسر الهمزة وتجعل إن بمعنى إذ، فتكون للتعليل لا للتعليق، فتفيد على كل، على كل حال، سواء جعلناها في الأول ل لإيه، فتفيد على كل وقوع الحمد لأجل التوفيق، لو جعلناها أن أو جعلناها إن، تفيد وقوع الحمد لأجل التوفيق، فالحمد حمد الله على التوفيق، قال ولو جعلت للتعليق لم تفد وقوع الحمد جزمة، لا ده الحمد هنا يكون متردد فيه، لو وفقتني أحمد، لو ما وفقتنيش لا أحمد، ده إذا كان للتعليق، قال لأنه يصير معلقا على التوفيق، إذا حصل التوفيق سيحصل الحمد مني لك، وإذا لم يحصل التوفيق فلن يحصل الحمد مني لك، ولا ريب أن هذا غير مقصود. قال وبهذا تعلم ما في قول البرماوي وبكسرها، يعني بكسر أن، بكسر الهمزة تبقى إن، المقتضي لوجود المعلق عليه، يبقى جعلها من باب التعليق، هذا إيه فيه ما فيه كما يقولون، يعني فيه نظر. ثم أراد أن يجد له مخرجا، فقال اللهم إلا أن يريد به ما ذكرنا من كونها حالة الكسر للتعليل، ويكون مراده بالمعلق عليه العلة وهي التوفيق، لأنه معلق عليه معنى، ماشي، يعني جعل قوله التعليق من باب التعليل المعنوي. ثم قال والمراد بالتوفيق، هي كلمة التوفيق اللي احنا استفدناها من كلمة أن وفق، توفيق، التوفيق معناه، قال التوفيق هنا صرف الهمة، ليه؟ لأنهم دائما يفسرون التوفيق بخلق القدرة على الطاعة، خلق القدرة على الطاعة، ولكن الشيخ يقول هنا هو صرف الهمة، المراد بالتوفيق هنا صرف الهمة لا خلق قدرة الطاعة في العبد كما اشتهر، لأن كل مقام له مقال. وعموما تعريف المتكلمين التوفيق بأنه خلق القدرة على الطاعة هذا تعريف قاصر، لماذا؟ لأن خلق القدرة على الطاعة وكذلك على المعصية موجود في كل خلق، في كل مكلف، إنس وجن، موجود، موجود خلق القدرة على الطاعة في الملائكة، لكن الطاعة فقط، فهذا لا يستوي، ليس توفيقا، توفيق هذا يكون للمؤمنين، للصالحين، لفئة دون فئة، وأما إذا فسرناه بخلق القدرة على الطاعة فده موجود في كل الناس، يبقى مش توفيق. ولذلك اعترض عليه إمام الحرمين وغيره. ثم قال قوله من أراد من عباده، أي من أراد توفيقه من عباده، والمتكلم داخل في عموم كلامه هنا للقرينة الدالة على ذلك، فالشارح هذه القرينة، فالشارح من جملة من وفقه الله تعالى للتفقه في الدين، ف فيكون حمده في مقابلة التوفيق الواصل له ولغيره، أن جعله الله من المتفقهين، فهو يحمد الله على ذلك ويحمد الله على ما وصل غيره أيضا من توفيق الله تبارك وتعالى. للتفقه، قوله للتفقه أي للتفهم شيئا فشيئا، لأن الفقه معناه لغة الفهم، الفقه معناه في اللغة الفهم، هذا على قوله، وسيأتي تفصيل في هذه المسألة. قال كما سيأتي، لأن البعض يقول هو الفهم سواء كان دقيقا أو واضحا ظاهرا، وبعضهم يقول لا، هو الفهم الدقيق، الفهم الدقيق فقط. وقوله في الدين متعلق بالتفقه، يعني التفقه الذي هو التفقه في الدين. والدين ما شرعه الله تعالى من الأحكام على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، سمي دينا لأن ندين أي ننقاد له، ويسمى ملة، ممكن يسمى دين لأن ننقاد له ننطاع له، ويسمى ملة لأنه يملى على الرسول وهو يمليه علينا، ويسمى شرعا وشريعة لأن الله شرعه وبينه، فالدين والملة والشرع والشريعة بمعنى واحد، هذه الأربعة. ثم قال قوله على وفق مراده، وضع واو على فتحة تحتها كسرة، يعني تنطق وفق على وزن فعل وتنطق وفق على وزن فعل، متعلق بالتفقه، ويصح أن يكون متعلقا بوثق، أي على صدق مراده تعالى أزلا، فالضمير في مراده لله تعالى. يبقى وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين كما شاء ذلك، كما كتب ذلك، كما علم ذلك، يعني أزلا قبل أن يخلق الخلق. ثم قال وأصلي وأسلم على أفضل خلقه، قوله وأصلي وأسلم جملة الصلاة والسلام خبرية اللفظ إنشائية معنى، وأصلي يعني أنت تخبر أن الله، أو تخبر أنك تصلي، وتخبر أنك تسلم، هذا خبر، لكن لا، هي في المعنى إنشائية لقصده بها الإنشاء، فأنت تنشئ الصلاة وتنشئ السلام. قال فلا تفيد الإنشاء إلا بالقصد، لأن الجملة المضارعية أصلي فعل مضارع، أسلم فعل مضارع. قال موضوعة للإخبار، بخلاف الجملة الماضية التي قلنا أنها صلى وسلم. قال فتتوقف إفادتها الإنشاء على القصد. وبهذا تعلم ما في قول البرماوي تبع للقليوبي، شيخ البرماوي في الحاشية تبع الشيخ القليوبي في حاشيته على كنز الراغبين الجلال المحلي، قال اختار صيغة المضارع المفيدة للإنشاء من غير قصد. يقول لك لا، ده صيغة المضارع موضوعة للإخبار، ولا يمكن أن يراد بها الإنشاء إلا بالقصد والإرادة. لا يقال إنه ناظر لمقام الابتداء، فإنه يحمل فيه الكلام على الإنشاء ولو من غير قصد، لأن نقول، يعني في إجابة من يقول هذا، إذا نظرنا للمقام فلا فرق بين المضارعية والماضوية والاسمية، لو نظرنا لهذه المسألة مقام الابتداء، مش هنفرق بقى ما بين الجملة فيها فعل مضارع فيها فعل ماضي فيها اسم، خرجت حتى عن الفعلية، لا، هو صيغة المضارع موضوعة للإخبار، فلأجل أن تجعلها للإنشاء يبقى ارجع إلى نية وإلى قصد وإرادة المتكلم. ثم قال قوله على أفضل خلقه أي مخلوقاته، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات على الإطلاق، كما قال صاحب الجوهرة وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمن عن الشقاق. فإن قيل يدخل في الخلق بمعنى المخلوقات الناقص، فهل هنا نفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناقص؟ طب ما المشكلة؟ قال: مع أن تفضيل الكامل على الناقص نقص. لو فضلت، لو قارنت بين فلان وشيء بخس، فمعنى ذلك أني أحقره. لو فضلت بين فلان العظيم الجاه وبين فلان السارق مثلا، فأنا بذلك إيه؟ بذلك أبخس حقه، أنا أحقره. قال: كما قال بعضهم: إذا أنت فضلت امرأ ذا نباهة على ناقص كان المديح من النقص. يبقى أنت كده لا تمدح ذا النباهة، وإنما تستنقصه. ألم تر أن السيف ينقص قدره؟ إذا قيل هذا السيف خير من العصي، إذا قلت هذه الجملة هذا السيف، تقارن السيف، تقول إن السيف خير من العصي، السيف خير من العصا. ألم تر أن السيف ينقص قدره؟ إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، ها هنا هل هذا مدح للسيف؟ لا، هذا إنقاص لقدر السيف. فكيف نقول إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وفي الخلق من هو ناقص؟ الشيخ يجيب عن هذا، فيقول: أجيب بأن محل ذلك إذا فضل الكامل على الناقص بخصوصه. لو أنا خرجت الناقص من المخلوقات وحده وجعلت أقارن بين النبي وبينه هو فقط على خصوصه، كالمثال الذي في البيت، نعمل إيه؟ قارن بين السيف والعصا في المضاء، في القوة، في الحد. هذا طبعا نقص في الإيه؟ في السيف، هذا عيب شين للسيف. قال: بخلاف ما إذا فضل عليه في العموم، يعني كان هذا النقص واحد مثلا من جملة 100، وأنا قلت فلان هذا أفضل من هؤلاء 100، فهو أفضل من الكاملين والناقصين، فهو أفضل على الإطلاق، وهذا ليس بعيب فيه. قال: ألا ترى أنه إذا قال شخص السلطان أفضل من الزبال، الزبال هكذا بخصوصه، أفرده وحده وعمل مقارنة بينه وحده وبين السلطان، النتيجة كان ذلك نقصا، واستحق ذلك الشخص العقوبة من السلطان، الشخص الذي عقد المقارنة، بخلاف ما إذا قال السلطان أفضل الناس. فيه في الناس زبال ولا ما فيش؟ فيه زبال، وفي كل شيء. طبعا هذا تنزلا على أن الزبال نقص، وإلا فهو يعني يستر عيبتنا ويزيل نقصنا، هو عامل النظافة، ونحن الذين نلقي بالأوساخ. قال: بخلاف ما إذا قال السلطان أفضل الناس، فلا يكون ذلك نقصا، ولا يستحق العقوبة بل الإكرام. هذا معناه أن يجوز أن نقول عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إنه أفضل الخلق، ولا يقال إن الخلق موجود فيهم من هو كذا ومن هو كذا. لماذا؟ لأننا لا نتكلم عن النقص الناقص بخصوصه، بل نتكلم عن الخلق بعمومه. ثم قال: محمد سيد المرسلين، القائل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الشيخ في الحاشية: قوله محمد عطف بيان على أفضل خلقه، عطف بيان، فهو مجرور بعلى المتقدمة أو بدل منه، وكل عطف بيعرب، كل عطف بيان بيعرب بدل، إلا في موضعين اثنين ذكروهما في النحو، تجدهما مثلا في ابن هشام على الألفية وفي ابن عقيل على الألفية. قال فهو مجرور بعلى مقدره، يبقى مجرور بعلى المتقدمه لو كان عطف بيان، مجرور بعلى المقدره لو كان بدل، لان البدل على نيه تكرار العامل. قال ولا يرد على هذا ان المبدل منه في نيه الطرح والرمي، لان ذلك من حيث عمل العامل، واما بالنظر للمعنى فهو مقصود. يبقى عموما محمد بدل من ايه؟ افضل خلقه. ثم قال ويسن التسميه بمحمد محبه فيه صلى الله عليه وسلم، وينبغي اكرام من اسمه محمد تعظيما له صلى الله عليه وسلم. محمد سيد المرسلين، قوله سيد المرسلين يعني اشرف المرسلين، هذه واحدة. وإذا كان سيد المرسلين كان سيد غيرهم بالطريق الأولى، يعني سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. والسيد من ساد في قومه أو من كثر سواده يعني جيشه، أو هو الحليم الذي لا يستفزه الغضب. فسر هنا السيد بأربع تفسيرات: الشرف أو السيادة بمعنى ساد في قومه يعني كان سيدهم سيدا عليهم رئيسا يعني، أو من كثر سواده أو هو الحليم. قال ولا شك أن هذه الأوصاف اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم، نعم بلا ريب. قال فإن قيل إن أفضل خلقه، كلمة أفضل خلقه ولا تركنا حاجة، نعم، والمرسلين. قال والمرسلين جمع مرسل بفتح السين، جمع مرسل بفتح السين، خلافا لمن قال جمع رسول بمعنى مرسل، لا هي جمع مرسل مباشرة، لأن المرسلين إنما يكون جمع مرسل، المرسلين جمع مرسل، مرسل ومرسل ومرسل مرسلين، وليس جمع رسول بمعنى مرسل. ثم قال على أنه لم يأتي فعول بمعنى مفعل، ما فيش حاجة اسمها رسول بمعنى مرسل، ما فيش فعول بمعنى مفعل إلا نادرا، فنفسر بالإيه؟ بالصريح المباشر بدلا ما نلجأ إلى المعنى، وكذلك يكون نادر في لغة العرب. يبقى مرسل مرسل ومرسل ومرسل جمعها مرسلين، يبقى مرسلين بمعنى إيه؟ جمع الإيه؟ جمع مرسل. ثم قال فإن قيل إن أفضل خلقه، إن أفضل خلقه يغني عن قوله سيد المرسلين، هناك فرق بينهما ولا الشيخ جابها من باب التكرار؟ قال أجيب بأن قوله سيد المرسلين أفاد ما لم يفده سابقه. سيد المرسلين جاءت بمعنى آخر غير معنى أفضل الخلق. ولماذا يقول هذا؟ لأن سيد المرسلين يعني سيد الخلق أجمعين يعني أفضل الخلق، فهي بمعنى أفضل الخلق التي تمت وراء جاءت قبل هذا، أفضل خلقه وسيد المرسلين يعني أفضل خلقه، يبقى بمعنى واحد. قال لا، من حيث أنه أشعر بحصول وصف الإمارة والسيادة له صلى الله عليه وسلم. إحنا قلنا أنها بمعنى الرئاسة، سيد من ساد في قومه يعني من رؤوسهم، ممكن يكون أفضل الخلق وليس برئيس له، لكن هنا هو السيد وهو الأفضل، الأفضل والسيد الاثنين مع بعض. قال فله السلطنة والغلبة عليه، فمفاد الأول الإخبار بالصفة الباطنة إن هو من حيث الصفات الأفضل في الخلق، والثاني الإخبار بالصفة الظاهرة يعني أنه الرئيس عليهم في الظاهر. يبقى في الباطن وفي الظاهر، فالأول أفضل خلقه تكلم على الباطن، وسيد المرسلين بيتكلم على الظاهر. قوله القائل صفة لمحمد، وأتى بذلك لمناسبته للمقام. قوله من يرد الله به خيرا إلى آخره، تتمة الحديث وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيمة حتى تقوم الساعة، وفي رواية ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أتي أمر الله. وهذا الحديث فيه تفصيل طويل، فنجعله إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.